الحمد لله الذي توجنا بأمانة وعدنا بالحسنى إن أحسننا أداءها، وبتيسير اليسرى إن قمنا بأعبائها، وبنيل البشرى إن تحققنا بالسير في حسن الأداء لها، كما توعد جل جلاله كل من خان بعذاب أليم وعواقب سيئة وبئس المصير. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر، فلبى رجال دعوة الحق فاهتدوا ونالوا المنى في عاجل وأواخر، وأنكر أقوام وصدوا وأعرضوا فقومهم بالمرهفات البواتر، وسار إليهم بالجيوش وبعضهم ملائكة أعظم بهم من مهاجر، فراياته معبودة وجنوده مؤيدة بالنصر من خير ناصر. فحمدا لرب خصنا بمحمد فأنزل أنقذنا من ظلمة وديادر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر، وطهرنا من رجس كفر وخبثه ومن فعل شرك واقتحام الكبائر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله الكرام المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض في يوم القيامة، وعلى أصحابه حماة الإسلام البادلين الأنفس والأموال والأرواح يرجون تجارة لن تبور، فأورثهم الله عز الدنيا وكرامة يوم القيامة. أولئك قوم قد هدى الله فاقتده بهم واستقم والزم ولا تتلفتي، فما بعد هدي المصطفى وصحابه هدى ليس بعد الحق غير الضلالة. أما بعد، فيا أيتها المؤمنات والمسلمات والمصدقات بالآيات البينات وبرسالة سيدنا محمد الذي ختمت برسالته الرسالات، وجاءنا بالشريعة الله الغراء واضحة الأحكام عظيمة القصد والمرام الكفيلة للعامل بها بسعادة الدنيا ويوم القيام والخلود في دار المقام ودار السلام مع من ارتضاهم الحق تبارك وتعالى لجواره في دار كرامته ورضوانه جل جلاله وتعالى في علاه. يا أيتها المصدقات بهذه الرسالة العظيمة، والمؤمنات بهذا النبي الخاتم للنبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنتن بالإيمان الذي دعاكن للحضور مستمعات ومنصتات ومتلقيات لفهم دوركن في التربية في هذه الحياة أيام التكليف الذي كلفنا الله تبارك وتعالى به في المدة القصيرة من حين بلوغ وعقل الواحد منا إلى حين مجيء ساعته التي هي محتومة لا مفر له منها، وخروجه من هذه الحياة القصيرة بما فيها إلى برزخ إلى البرزخ بين الدنيا والآخرة، ثم انتظار إلى النفخة الثانية في الصور ليقوم لجوم الجبعث والنشور، ثم الاستقرار إما في الجنة وإما في النار. يا صاحبات هذا الإيمان الذي دعاكم للحضور إلى هذا المكان والاستماع والإنصات، فالحق يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. اعلمنا أن هذا الإيمان والتصديق بهذه الرسالة العظيمة يوقفنا على باب أخذ حقائق التربية ومعاني التزكية التي يحصل بها لقلوب المكلفين من بني آدم والجن التصفية والتنقية، التخلية عن مذموم الأوصاف، والتحلية بجميل وحميد الأخلاق والصفات. يا أيتها المؤمنة، إن ذكرنا معنى التربية فإنا لا نعني بها دورا قصيرا في أعمال وتوجهات وترتيبات قصيرة المدى قريبة النهاية مأخوذة من أفكار مهما كانت هي عرضة للقصور، هي عرضة للنقص، ومهما كانت فليست إرشاداتها وتعليماتها آتية من عند الصانع ولا الخالق الذي له الأمر والذي له العلم بالمصلحة والمنفعة من جميع الجوانب. أيكون على ظهر الأرض من هو أعلم بمنفعة للبشر والإنسان أو مصلحة لهم دنيوية أو أخروية من الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إن كل ذي عجلية تظن أن في الشريعة قصورا في التوجيهات الربانية والتعليمات النبوية، نقصا فيما يعود بالمصلحة على بني الإنسان، فهو مسلم للسان الجاهلية وموبو بمرض من النفاق دخل القلب، وظلمة كدرت باطنه وضميره فحجبته عن فهم النور المبين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. واستطاعت بذلك وساوس شياطين الإنس والجن الظاهرة والباطنة على تثبيت الأوهام في خياله أن هناك من المصالح والمنافع ما ينفصل عن الشريعة المطهرة وعن الاتصال بالرب الخالق. هذا من زخرف القول الذي يوحي به شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض من أعداء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. تستمع إليه عقليات بعض المسلمين رجالا أو نساء فينخدعون ويدلون بغرور. واسمع القصة لهذه الحقيقة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ثم يقول جل جلاله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. أسراء الأوهام، أسراء التخيلات، أسراء التصورات الفاسدة الكاذبة. ويا للعجب كيف يصبح أسراء هذه التصورات والأوهام والخيالات في مكان القيادة للناس، في مكان التأثير على الناس، في مكان التوجيه للناس، إنما يوجهون من تولاهم، وإنما يتأثر بهم المغرور ممن حجب باطنه بكدورات الذنوب والمعاصي وبالانبهار بزخرف القول وزخرف الحياة وزهرتها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوه. جاء الابتلاء والاختبار فيما جعل من الزينة على الأرض الذي يخاطب أو يطلب ويخطب الأفكار والعقول لتلتفت إليه ولتعتبره المقصود ولتنخدع به. وهذه الزينة ليست لهم إنما هي للأرض. إنا جعلنا ما على الأرض زينة، لم يقل لكم، ولكن قال زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فينتهي وهم الزينة وخيالها وضلالها بعد أن قد اكتسحت الساعة في العقلاء من البشر، فأودت بهم إلى الهاوية بحبل الغرور وقطعتهم عن سبيل الهدى والنور. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يخرج من أوهام هذه الجاهليات من أحسن الاستماع والإنصات للآيات البينات وامتلأ ضميره وصدره وقلبه بعظمة الله الذي خلقه والذي أنزل له التعليمات والتوجيهات والإرشادات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إن كثيرا مما يتحدث به عن التربية في واقع هذه الحياة من أساليب أو وسائل قد تشاهد لها نجاح في الوصول إلى غرض ما، فنقول وقد أشرنا في هذه المقدمة إلى أنه ليس المقصود لنا في التربية النظر الباطر ولا المحدود على الحياة الدنيوية. النظر المتكامل الذي يعرف مراعاة المصلحة لهذا الإنسان في ظاهره وباطنه ودنياه وآخرته وما بعد مماته في حياة أبده وخلوده التي لا نهاية لها ولا انقضاء ولا فناء ولا غاية. نقول إن الوسائل قد تهتدي العقول إليها لتحقيق أغراض قصيرة أو فانية أو تحقيق أغراض عظيمة أبدية. قد تتحد الوسائل ولكن لا يجوز أن يتسرب إلى عقل المؤمن أن الاهتداء إلى هذه الوسائل يكون بانقطاع عن الشرع المصون ولا عن توجيهات الرب. بل نقول الاستفادة من التجارب والأخذ بالوسائل للوصول إلى الأغراض والمقاصد إن توصل بها الغير وجربوها في النجاح في حياتهم القصيرة وأغراضهم القريبة فإنه يمكن استعمالها للوصول بها إلى مصلحة الحياتين وخدمة المقاصد السامية العليا. وأخذنا لها وعملنا بها منزهة عما يقدح في ارتباطنا وانتمائنا بهذا الشرع المصون ليس إلا من توجيه الشرع نفسه ومن توجيه الدين نفسه. لا يعود فيها خيرية ولا نجاح إلى كفر ولا إلى انقطاع عن الشر، كما تخدع بعض العقول وتوثر بعض الأفكار والنفوس بذلك الزخرف الذي يبتس للناس في هذه الحياة، الذي ربما طاردوا به الناس حتى في الأيام التي يستعدون فيها للصفاء وانكشاف نور الوحي الملك الأعلى كأيام رمضان الزهية والعشر الأواخر المرضية التي أنتن فيها. فقد تتكثف إيرادات هذه المبعدات عن إدراك الحقائق لتهوي بأهل القيم والمقاصد الثانية، فتتكاثر عليهم وتنتشر بينهم في مثل هذه الليالي ما يوقع في تأكيد الوهم والخيال بل والضلال، وما ينزل مستوى الفكر عن الاستضاءة بنور الحق تبارك وتعالى من خلال سرج قرآنه والسراج المنير وبيانه وما حمله من النور من بعده من أنصاره وخلفائه وأعوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيتها المؤمنة، الدور في هذه التربية بالمعنى الذي ألمحنا إليه، التربية التي ترفع لنا المراتب ترجينا إلى علي الدرجات، نتهيأ بها لسعادة الدارين وحيادة خير الحياتين، التربية التي تجعلنا على مستوى تلقي الوحي عن الله بواسطة نبيه، على مستوى الشهادتين وتحقيق معناهما فكرا وذوقا وعدلا وانصرافا وتصرفا وسلوكا وانطلاقا. هذه التربية هي إعمال العقول والأفكار في ساحات التبصر والاستبصار والتوسط في التوصل إلى الغايات الكبار، مستضيئة بأنوار توجيهات الخالق الفاطر الجبار سبحانه وتعالى. هذه التربية التي عنيناها وقصدناها، فبان بذلك أن لا اغترار لدينا بزخرف ومظهر نجاح يحجبنا عن أبد عن سعادة الأبد ويحجبنا عن رضوان مولانا وخالقنا الواحد الأحد جل جلاله. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فلا اعتبار لهذه الظواهر ولا هذه المظاهر. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ما الحقيقة يا رب؟ أولئك يدعون إلى النار، فكيف يعجبكم من يدعو إلى النار مهما كان مظهره أو صورته؟ إن كل صاحب صوت بوسيلة كتابة أو صورة أو تلفاز أو غيرها من الوسائل يدعو إلى تهوين أمر الشريعة والاستخفاف بأمر الحق ويلهينا عن تعليماته فهو من الدعاة إلى النار. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولقد أحسن جل جلاله البيان للآيات فنسأله أن يهدينا لاتباع الآيات البينات. لقد عرفت المقصود من هذه التربية فيما أشرنا وألمحنا إليه، فاعلمي يا أيتها المصدقة بهذه الرسالة أن دورك عظيم ومهمتك كبيرة وواجبك فخيم ومسؤوليتك خطيرة وكبرى. يا هذه المؤمنة، أنت المشاركة في إصلاح الأسر والبيوت وتنفيذ أوامر الحق الحي القيوم على ظهر هذه الأرض، أو المشاركة في إفساد في الأسر والبيوت وتضييع لأوامر الله الخلاق الجبار تعالى في علاه على ظهر هذه الأرض. إذن فأنت في مكانة لا يستهان بها، لذلك جاء الاعتناء من الحج ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بشأن هذه المرأة وشأن دورها وشأن تربيتها وإيقافها على حقيقة كرامتها وعزتها وما يوصلها إلى ذلك، وإلى حقيقة امتهانها وحقيقة خسرها وخيبتها وتثبيتها وإبعادها وزجرها عما يوصل إلى ذلك. جاءت الوصايا من الله ومن رسوله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والآيات البينات في دور هذه المرأة في شأن هذا المقصود من إرسال الرسل، وهو التربية بمعنى القيام على حراسة الأوامر الإلهية وتطبيقها وتنفيذها في الواقع، وصبغ النفوس بصبغة الإعظام لها والرغبة في العمل بها فينتشر بذلك النور في الخلق. هذه المهمة والمسؤولية التي يشترك فيها المكلفون من المؤمنين، للرجال فيها نصيب وللنساء فيها نصيب، ولهن دور عظيم كبير. فإن هذه المهمة للتربية من حين ما حملها رسول الله سيد المربين صلى الله عليه وسلم، في أول ما حملها ألقاها إلى صدر وقلب المرأة الصالحة خديجة بنت خويلد. أول من عرف خبر هذه التربية وسر هذه الرسالة والشريعة إذ خرج من الغار إلى بيت خديجة أول ما أوحى الله إليه، وألقى على خديجة هذه الأمانة وهذه الرسالة، فنازل قلبها البشرى والفرح بنعمة المولى، وأخذت تعالج نفسها في طمانينة قلبها بذلك ووصولها إلى مراتب اليقين به، حتى تمكن الإيمان واليقين من قلبها رضي الله تعالى عنها، فقامت بعظيم الدور من أول هذه الرسالة المطهرة، وسخرت لهذه الرسالة عقلها وفكرها وجاهها الواسع ومالها الكثير ونفسها، وبذلت كل ذلك في سبيل نصرة الله ورسوله النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى حمل لنا الحديث تكريم الله لها، وقد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم حاملة له إناء فيه طعام، وضعته بين يديه، فقال: يا خديجة، هذا جبريل يقول إن خديجة تدخل عليك بإناء حاملة له فيه طعام، فأجرها السلام من الله، فأجرها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. فقالت خديجة: الله السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سلام قولا من رب الرحيم تعجل في الدنيا قبل الآخرة لخديجة بنت خويلد القائمة في دور التربية عليها رضوان الله بالمقام الأعجب الأحسن الأطيب الأفضل. ولقد عبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الدور الذي قامت به، وقال لسيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما رأت إكرامه لخديجة وحفظه للمعروف، إذ كان يذبح الشاة فيمسمها في صويح بات خديجة، ويقول: إن فلانة كانت تأتينا أيام خديجة فأكرموها. ما تذكر تقول له سيدتنا عائشة من عجوز شمطة قد أبدلك الله خيرا منها؟ التفت إليها رسول الله المربي ورباها وهيأ عائشة بذلك للتربية، فقال لها: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وعاوتني حين طردني الناس، وفدتني بنفسها ومالها، فلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. فتربت عائشة على حفظ المعروف وذكر الفضل لأهله، وعلى أن مقياس التعامل في خدمة هذه الشريعة يعظم من خدمها ويكرم متجاوزين فيه العواطف واعتبارات الصغر والكبر من عجوز وشابة ومن ثيب وبكر، تتجاوز كل هذه الاعتبارات لأجل إقامة ميزان الإكرام لأهل البذل في سبيل الله تبارك وتعالى وأهل التضحية وأهل العطاء، فهو ميزان الكرامة والشرف والعز والسيادة. تعلمت ذلك عائشة، وأخذت هي الذي تذكر هذه الكلمات وهذا الحديث الجاري بينها وبين رسول الله، وتبلغه للأمة وتؤديه كما هو، تتجاوز في ذلك نفسيتها وبشريتها وما تريد نفس الإنسان من أن يكون هو صاحب المكانة، ومن أن يكون هو المكرم، ومن أن يوتر عنه المدح والثناء، هي توتر المدح والثناء لضريرتها الزوجة السابقة للمصطفى محمد، أثر من آثار هذه التربية العظيمة. يا أيتها المرأة، تبدأ مسؤولية الدور في هذه التربية من بعد مجاوزة التمييز ومقاربة البلوغ. فللبنت في ذلك السن وذلك الوقت دور في التربية، غير أنها لا تدركه ولا تتمكن منه إلا إن كان دور الأم قد قام ودور الأب قد قام. غالبا فإنما تصل البنت في هذا السن إلى مدارك أنها ذات الأثر في هذا الوجود، وأنها بدينها أمام توجيهات من ملك الملوك عليها تمثيلها في الحياة، وأنها مؤثرة في نفوس من قاربها في السن وفي أخوانها وأخواتها الذين من بعدها في الدار. لا تصل إلى هذه المدارك إلا إن كان الدور مؤدى للأم في البيت وللأب في البيت غالبا، ويساعد على الوصول إلى تحقق هذه المدارك وفهمها إن كان المجالسون والصديقات والصاحبات جليسات خير وصديقات بر وصاحبات نور وهدى. يأتي هذا الدور من هذا السن المبكر، فكم للبنت المستقيمة التي تربت على إقام الصلاة وإحسانها وهي ابنة سبع، وعظمت شأنها وبدأت تفكر في معناها وتطلب الخشوع وهي ابنة عشر، فلم تبلغ العادية عشر إلا ونور الصلاة يشعشع في الفؤاد والضمير، وإذا باشرب بنفسها عن أن تكون مسيرة لفكر باطل أو عقل بشري فاسد، وإذا بها تعتز وتفتخر بتوجيهات من الرب وتعليمات من الرسول المصطفى تنفذها في الحياة، فتسارع إلى كسب العلوم فيؤثر نطقها وسيرها في صديقاتها وصاحباتها وفي من في البيت من أخوانها وأخواتها كذلك، بل ربما انعكس الأثر أيضا على من يربيها، فتأثر بصدق هذه البنت الصغيرة أو وجهتها أو مظهر خشوعها أو بنوتها. فكم من الآباء والأمهات تأثروا بأبناء أو بنات أشرد نور التربية في أفئدتهم، فشاهدوا لهم في بيوتهم مسلكا احتقر الكبار أنفسهم عنده، فتأثروا بأثر الأبناء فانعكست التربية عليهم من مسؤولي تربيتهم، كما أن الأثر لا بد أن ينعكس مطلقا. فإن ولد الرجل من كسبه وما يعمله البنت والابن تعود منه الآثار على الأب والأم، شعروا أو لم يشعروا. كما أن الطاعات والخيرات في هذه الحياة لها آثار على فاعلها وعلى من يجالسه ويشاهده شاء أم أبى، مثل أن للذنوب والمعاصي والسيئات ظلمات وتفكير عن العبادة وترغيب في الشر وتقدير للضمير على فاعلها ومن يجالسه ويشاهده شاء أم أبى. هذه سنة الله في حياتنا، لأجل ذلك أمرنا بالابتعاد عن مجلس يخالف فيه أمر الله إن لم نقدر على إنهاء هذا المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحضر حيث يبتل مسلم ظلما، فإن اللعنة تنزل على الغاسل وعلى من حضر. ولا تحضر حيث يضرب مسلم ظلما، فإن اللعنة تنزل على الفاعل وعلى من حضر. أي كل راض بالحضور قادر على الابتعاد بعد أن عجز عن تغيير المنكر. ومن هنا جاء خطر المجالسة ودورها في التربية، تأثيرها على تربيتك وعلى قيامك أنت بدور التربية. تأثير المجالسة كبير جدا. المرء من جليسه، المرء على دين خليله. تحصل الآن المجالسات بالوسائل المختلفة، منها المجالسات بالأشرفة للكاسيت أو للفيديو، والمجالسات بالكتب، والمجالسات بشاشات التلفزيون وهذه القنوات والدشات. كلها مجالسات لها انعكاسات ولها تأثيرات بلا مغالطة عند العاقل المؤمن، بلا مغالطة. تأثيرات إيجابيات وسلبيات لا بد منها، لكل خير تأثيره ولكل شر يشاهد أو يسمع تأثيره. وهل للقلب من باب إلا السمع والبصر؟ وعنهما قال الجبار: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع والبصر عظيم الارتباط بالفؤاد، إذ هما بابان يصل إلى الفؤاد ما وصل إليهما. ما وصل إلى السمع والبصر نازل الفؤاد. فكم من كلمة كانت سبب إغواء إلى الأبد، وكم من منظر كان سبب رجوع عن طريق الله إلى الموت، وكم من منظر أو مسموع كان سببا للإقبال على الله وتغيير الحال من سوء إلى حسن. فوجب الاعتناء بباب القلب، السمع والبصر. وجب الانتباه في القيام بالتربية على ضوء هذه التوجيهات الإلهية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فتزوج المرأة فيكون لها الدور الكبير في التربية. مع أن الرجال قوامين على النساء، فللنساء تأثير في اعتدال الرجال وأداء حق القوامة والمشي على الاستقامة، وفي عكس ذلك لهن الدور الكبير. حينما يسري التفكير بحكم الطبع والبشرية في القلب والعقل في التزوج، تأتي التوجيهات: ما المقصود من الزواج؟ ما النية عند الزواج؟ ما الحكمة في الزواج؟ ما النتيجة في الزواج؟ لتستلم المرأة ويستلم الرجل دور التربية من البداية. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دور المرأة، دور الأسرة. فاظفر بذات الدين تربت يداك. دور الرجل، دور الزوج، وأسرته إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا غركم أعدائي فصارت المقاصد في التزويجات والاعتبارات غير ما أرشدتكم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وصدق السراج المنير. فلا بد أن يتطبع الأمهات والآباء في قلوبهن نور هذه التربية النبوية ويجعل الاعتبار قبل كل شيء. تناكحوا تكفروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. مفاخرة المصطفى للأمم السابقة على الحوض في يوم القيامة مرشد لنا. فهل يخطر على بال الشاب والشابة؟ وهل يخطر هذا المرشد على آبائهم وأمهاتهم؟ أم أن نور التربية النبوية حجب عنا وعن أفكارنا بتأثيرات داهمتنا وداخلتنا إلى بيوتنا وعقولنا؟ يا أهل الإيمان، لا بد من أخذ هذا النور وأخذ هذه التبصرة وتوجيهات المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فليتكن مما يرد على بالنا وخاطرنا أنه كما أننا نبذل المصالح من هذه التزويجات بيننا في هذه الحياة الدنيا التي ربما قضاها أيضا من لم يؤمن ولم يسلم أصلا، فإن لنا وراءها مصالح ومقاصد ومرادات واعتبارات لا يصلون إليها ولا ينتهون هم إليها. ومن تزوجها ليغض بها بصره ويحصن بها فرجه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: من تزوجها لمالها لم يزدد إلا فقرا، ومن تزوجها لجمالها لم يزدد إلا قبحا. أي بهذا الاعتبار وحده من دون اعتبار آخر للدين. ومن تزوجها لحسبها لم يزدد إلا ذلا، ومن تزوجها لدينها بارك الله له فيها وبارك لها فيه. فاظفر بذات الدين شربت يداك. يا أيتها المؤمنة، يقول الله في هذا المضمار لتربية الشعور والأحاسيس: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يضغط لشيء من خلقها إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أمر بالنظر إلى المحاسن في هذا المضمار. ثم جاء الدور لهذه المرأة مع الزوج في طاعته لتحقق في مجتمعاتنا التحصين وتسد أبواب الإغراءات والتضاليل. جاء دورها في المجتمع أن تقصر نظرها هي على هذا الزوج، وتيسر لزوجها أن يقصر نظره عليها، فتكون شبيهة بنساء الجنان حور مبصورات في الخيام. مبصورات في الخيام، مبصور نظرهن على أزواجهن. وتهيله السبيل بذلك بأن تؤدي حق التزين له وحق أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وحق أن تجيبه متى دعاها. فهي بذلك تقيم قاعدة في التربية في هذا المجتمع. لأجل أهمية هذه القاعدة جاءنا الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات وهو عليها غضبان، باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. باتت الملائكة تلعنها والعياذ بالله، لأنها هدت قاعدة في صيانة المجتمع وحفظه وفي أداء حق شرعه الحق جل جلاله. يأتي هذا الدور تكون معينة لهذا الزوج، معينة لهذا الزوج على بر والديه والإحسان إليهما. ومهما حدثته نفسه بأن يوترها ذكرته بربه إيثارا لمكانتها السامية الأبدية عند الله، وأن من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فساعدته على بر أبيه وأمه كما ساعدت بذلك نفسها على برها هي لأبيها وأمه. في هذا السن تأتي قاعدة أخرى عظيمة من قواعد دور المرأة في التربية، وهي احتشامها في المجتمع وسترها لجميع محاسنها وإبعادها أسباب الفتنة للعيون الخائنة. وذاك الذي مد عينه في الطريق في الشارع يرجع إلى البيت فيبدأ بعملية المقارنة، وعملية المقارنة هذه سمى بها فساد أكثر البيوت الفاسدة. وجاء النكد في حياة الناس، وإن هذه المبتبلة للعمر في أول عمرها التي ختنت بيوتا ستمر سنوات قليلة وتصبح صاحبة زوج، صاحبة أسرة وعائلة، صاحبة حمل وولادة، فتأتي المبتبلة العمر من بعدها فتفسد عليها بيتها كما أفسدت على الناس من قبل بيوتهم، فتنتشر الفساد في المجتمعات. ألا تشاهدون بأعينكم وتحسون بعقولكم ومسامعكم ما تعانيه المرأة في بلادنا الحلال والتبرج؟ كيف تعيش وكيف عالجها؟ تعجب الأمريكية من مسلم تشتري زوجته بضاعة من عندها فتريد أن تسلم، فيابى إلا أن يدفع بنفسه، فتلتفت إليه تقول له: لما أنت تتكلف الدفع عن هذه المرأة؟ هل إنها زوجتي؟ قالت: وزوجاتكم أنتم تدفعون لهم وتسلمون عنهم؟ قال: ديننا يأمر بذلك. ما دينكم؟ قال: الإسلام. قالت: ما أحسن حياة المسلمات. العيشة التي يعيشونها في شؤون حياتهم. يذكر الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله قال: لما جاء من جمعية المرأة من أمريكا نساء إلى القاهرة وأخذنا التباحث في حل مشاكل المرأة في الغرب، يتوصلنا ويتقول بعض الأمريكيات: أنه لا حل إلا أن تعود المرأة إلى بيتها وإلى قيام به. قال: في الوقت الذي يقول المخدوعات من نسائنا وبناتنا أن الخير للمرأة أن تخرج من بيتها وتذهب لتقوم بعمل هي مكفية فيه وتترك عمل لا تكفى فيه، فيتعبون خارج البيت ويتعبون في البيت ولا تحظى الأسرة من أبنائهم وبناتهم بذاك الحنان ولا دور التربية للآباء ولا للأمهات، فتستشري أنواع من الفساد. فسبحان الذي خلقنا من ذكر وأنثى وجعل لكل دورا إذا أحسنه استقامت الحياة واكتملت. المرأة التي أظهرت المحاسن فأفسدت بيوتا وأسر فيفسد بيتها وأسرتها عليها قريبا أو بعيدا، فإن الدنيا تكاد أن تكون دار جزاء. يستمر الدور مع المرأة فيأتي الأبناء والبنات فيكون الحال كما قال شاعرهم وتسمعون في شعري: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراب، فأصبحت تمثل الشعب وتزاول مهمتها في الحياة تكريما لها. معاناة أكثر الأسباب خارج البيوت من أنواع الأعمال تناط غالبا بالرجال ويكفي فيها الرجال غالبا، فيتعامل الرجال في خارج المنازل غالبا مع أجناس الوجود، هذا مع الخشب وهذا مع الحجارة وهذا مع الإسمنت وهذا مع الحديد وهذا مع البحر وهذا مع السيارات وهذا مع السفن وهذا مع الأشجار والنبات، يتعاملون مع أجناس الوجود. لكن المرأة دورها في البيت لا لتصلح شيئا من الأجناس العادية، ولكن مع أعلى أجناس هذا الوجود وهو الإنسان، فهي لا تتعامل مع مستوى نبات ولا حيوان ولا جماد. وكلت إليها مهمة ثانية، قيل لها: سيد الأجناس هذه أنت شغلك معه، ودع الرجال يشتغلون مع الحيوانات ومع النباتات ومع الجمادات غالبا في كثير من شؤونها خارج البيوت. فيكون من دورها المهم عنايتها بالإنسان نفسه. فما أكرم الدور وما أعظم هذه المهمة، فهي التي تتولى التربية من البداية. من هنا جاء في إرضاع المرأة أثر على الطفل في تغذيته، فكان أهل الشريعة التي استلموا الرسالة وصدقوا بها يخلطون ذلك بتغذية روحه، فلا ترجعه إلا بعد أن تسمي الله، ولا يستمر في رضاعته إلا وهي مشتغلة بتلاوة القرآن أو ذكر الله، فهو يرضع اللبن ويرضع نور الذكر والتلاوة أيضا، ويتأثر بذلك بعد أن رأوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ المولود الصغير أول ما يولد فيؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في الأذن اليسرى أذانا وإقامة، يصلي هذا الطفل أم يعرف ما الأذان والإقامة، أن يسرق السمع ذكر الله وذكر رسوله. هذه الشعيرة له تثير وتنوير لهذا الصبي ولهذا الطفل، فأرشدنا ذلك إلى أن ما يسمعه من الأطفال ولو قبل تمييزهم وما يدور حواليهم يؤثر فيه خيرا أو شرا، نفعا أو ضرا، صلاحا أو فسادا. ولا يزال الدور بهذه المرأة في تنظيف هذا الولد، الابن أو البنت، تنظيف الجسد وتنظيف الفكر وتنظيف الأعضاء بأن لا يشاهدوا منها ولا يسمعوا إلا ما طاب وإلا ما لاب وإلا ما حسن، فيتربون على النظافة في ثيابهم وأبدانهم وفي جوارحهم وقلوبهم في كلماتهم ونظراتهم فأول التربية ما يكون في أحضان الأم. ومن هنا انتبه الصحابة رضي الله عنهم، وكان يولد المولود للأنصار فيحملونه إلى النبي المصطفى مباشرة ليحنكه، فيكون أول ما يدخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا يزورون بأطفالهم رسول الله كما جاءنا في صحيح البخاري، يبعثونهم عندما يولدون ليحنكهم، حتى إذا أرسلوا له بالطفل بعد الولادة قال انظروا معه شيء، يرسلون تمرا أو عسلا فيلين التمر بفمه الشريف للصبي ويحنك به الصبي، حتى تلمض بعض الصبيان فقال حب الأنصار للتمر، حب الأنصار للتمر، إن الأنصار يحبون التمر. والصبي تلمض بنصبع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التمر الذي يحنكه به. وكان من كثرة ترديدهم لأطفالهم عليه أنه يجلسهم على حجره الشريف ويأخذ في التوجه إليهم والنظر إليهم، حتى بال بعض الأطفال على حجره، فكان إذا قام أبوه يريد أن يأخذه منع وقال لا تزرم الصبي بوله، دعه حتى يكمل، ثم إذا أكمل بوله ناوله إياه، ثم إذا خرج من عنده دعا بماء فرش به على البول، وإنك لعلى قلب عظيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ووصل الحال بهذا الأسلوب من التربية، تربية الرحمة والشفقة والأدب، لأن الحسن بن علي كان على صدره يوما رسول الله نائم، فبال الحسن فأقبل سيدنا أنس يحمله ففتح عينيه وقال ما لك يا أنس؟ قال الصبي يبول على صدرك يا رسول الله. قال دعه، أما تدري أن من آذبني هذا فقد آذاني، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أجل وأعظم تربيته على مثل هذا الحال، رباهم، تجيئه ابنته فيقوم لها يقبلها بين عينيها، وقد صح فيما جاء في السنن أنه كان لا تدخل عليه فاطمة إلا قام لها وأجلسها في مجلسه، كما كانت لا يدخل عليها أبوها إلا قامت له صلى الله عليه وسلم وأجلسته في المجلس. مع ذلك إذا طلبت خادما علمها الذكر والتسبيح، وإذا طلبت أعنزا علمها دعاء وخمس كلمات. خرجت من عند علي وقد قال لها إن أباك يقسم أعنزا جاءت إليه، فلو استعنت منها بعنز أو عنزين يعطيك إياهما. فذهبت إلى أبيها فقام لها واستقبلها فقال ما جاء بك؟ قالت إن علي أخبرني أنك تقسم الأعنز فلو جعلت لنا منها شيئا. قال يا بني إن شئت أعطيتك خمسة أعنز، وإن شئت أعطيتك كلمات خمسا علمنيهن جبريل آنفا. قالت بل علمني الخمس الكلمات. قال قولي يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. فخرجت فدخلت على سيدنا علي قال ما الخبر ورأت؟ قالت خرجت من عندك للدنيا وأتيتك بالآخرة. قال فنعم الآخرة ما هي؟ قالت خمس كلمات علمهن جبريل أبي آنفا، وألقت إليه الدعاء رضي الله عنهم. فانظر إلى عظيم ملاطفته إياه واحترامه لهم، ومع ذلك كيف لم يرتضي إلا أن يزهدهم في هذا المتاع الفاني، وكيف ارتضى أن يبشم الأعنز وغيرها على الفقراء والبعيدين ويعطي أهل بيته، يعطيهم الذكر والدعاء والتسبيح. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهو الذي مثل حالة ابنته الزهراء عليها رضوان الله، وهي تقوم بحدائق الصبر والخدمة في الحياة. وقد جاء إلى بعض أصحابه بعد أن أخرجه الجوع وأخرج أبا بكر وعمر، جاء إلى أبي الهيثم بن التيهان فقدم إليهم الطعام، فحمل قطعة من الخبز واللحم وقال اذهبوا بهذا إلى بيت فاطمة بنت محمد فإن لها 3 أيام لم تذق طعاما. وجاءت مرة بكثرة إليه فأخذها منها وأكلها وقال إنه أول طعام يلج بطن أبيك منذ 3 يا فاطمة، أول طعام يلج بطن أبيك منذ 3 يا فاطمة. فعلمنا بهذا يا أهل الإيمان أنه لو كان الشرف والعز في التنوع في الأطعمة والأشربة لما حجبها الله عن أحب المحبوبين إليه وأكرم الأولين والآخرين عليه. إذن نحن لا نحرم المأكولات المباحة، كما ننبه في التربية إلى البعد عن المشتبهات مما يستورد وفيه من المواد ما يشك فيه. لا نحرم المباحات وأكل الأطعمة المختلفات، ولكننا نعيب على من يعلق قلبه بها وينسى العلاقة بالقيم الساميات وينسى العلاقة بالأخلاق المحمديات. ألا وإن من أعلى القواعد في التربية سواء للزوجات أو للأمهات أو للجدات أن يبذقن في قلوبهن ويربين في قلوب أبنائهن وبناتهن المثل والأمثلة المباركة. كيف ذلك؟ يقام اجتهاد علينا لأن يعدل الاعتداد والافتخار بالأمثال من الفجار والكفار تعظمهم القلوب. إن لكل صاحب منهج في الحياة قدوة وعظماء تحل عظمتهم وإكرامهم في قلبه وفؤاده ويحب التأتي والتشبه بهم، فخذي لهم أمثلة الزهراء بنت رسول الله وخديجة الكبرى وأمهات المؤمنين وبنات النبي والصحابيات الفضل. ينشأ في بيتك البنات ربما وصفنا بأنهن مصدفات لا يعلمنا عن سمية شيئا وأنها أول شهيدة في هذا الدين وهذه الملة والشر. لا يعلمنا عن أخبار خديجة شيء، لا يعلمنا عن أخبار فاطمة شيء. أي الثقافات عندهم؟ أي التربيات تلقينها؟ أي المثل يحتذينهن؟ ألا إن من أحب قوما حشره الله في زمرته، وإن كثيرا من أهل الإسلام يحشر مع يهود أو نصارى كان قد ابتدى بهم ورآهم مثلا في شيء من مظاهر شكله أو ملبسه أو حياته أو مسلكه في الحياة. فيا أيتها المؤمنة لا بد لنا أن نعرف أن الله كرم مثل مريم ابنة عمران وأمر النبي بذكرها في القرآن، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا. وأخذ يتلو علينا تعالى قصتها وأخبارها، فكيف لا تتشبع أفكارنا وأرواحنا ومشاعرنا نحن الذين صدقنا الرسالة بهذه القصص القرآنية؟ وكيف نستبدلها بقصص لا واحدة ولا 2 نحن ما سلمنا من التشبع بقصص لا الأبناء ولا البنات، لكن غير قصص القرآن وبغير أسلوب قصص رسول الله. فمن إذن هو الذي يسيرنا في هذا المضمار؟ ومن الذي يوحي إلينا تلك القصص التي نتشبث بها وربما ضرت وربما أفسدت وتخلو ساحات قلوبنا من استشعار هذه الأنوار القصص التي تلاها علينا الجبار أو أخبرنا بها النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل تعظم القلوب الأمثلة الصالحة من مثل مريم وفاطمة وخديجة وعائشة وآسية امرأة فرعون. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ما أحسن التأمل لهذه المعاني، وأين راحت أفكار هذه المرأة وما طلباتها؟ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، حتى وصفها الله بالصديقة في قوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول دخلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر قلوب أبنائنا وبناتنا ظمأ لأخبار الصحابة ولأخبار الأنبياء ولأخبار الصالحين، فروا هذا الظما فإنه لا يرويه أخبار الممثلات والممثلين واللاعبات واللاعبين والمتصارعات والمتصارعين. لا تؤدي لنا دورا في إصلاحهم ولا في إرشادهم ولا في تنوير ضمائرهم، فانقذوهم من هذا الجوع والظمأ الذي بأرواحهم بهذه القصص، وقصص من قال الله عنهم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولقد قال بعض العارفين: إن حكايات الصالحين جند الله يرشدها إلى القلوب. اللهم ذكرنا وعلمنا وفقهنا القيام بأدوارنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واملأ قلوبنا بالإيمان واليقين يا ربي كما جمعتهن على هذه الذكرى في هذا المكان، فاجعل لهن استعدادا للقيام بأمرك لتكون كل واحدة منهن مؤدية لحق الانتماء إلى شرعك والتصديق برسالة نبيك، فتسعد وتسعد بها غيرها في هذه الحياة. اللهم اجعلنا من المنيبين والخاشعين، واجعل لنا نصيبا وافرا من خواتيم رمضان المعظم. لا يرحل عنا رمضان إلا وقد رحلت عنا الظلمات والأكدار والذنوب والأوزار، وقد أعتقنا من النار وقد نلنا من منحك وعطاياك الكبار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وإنها لدعوة علمها النبي سيدتنا عائشة الصديقة العالمة المربية الموجهة المعلمة لصغار الأمة ولكبارهم: يا رسول الله، يا رأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولا ننسى في هذا المضمار الإشارة إلى قاعدة في التربية، إن أن أمثال معنى إن أدركت ليلة القدر ما هو؟ أرأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعو؟ كيف تدرك ليلة القدر وتعلمها وتدعو فيها؟ أنوار تفيض على القلوب، أنوار تفيض على الصدور، طرأ على الأمة مفاهيم غريبة في هذا الوقت تجعل الحديث عن تلك الأنوار بدع وضلالات، وتجعل السنن النبوية خرافات وبدع، تجعل من زيارات القبور منكرات. لقد كانت عائشة تزور وأقرها النبي، فهل هي صاحبة المنكر من النبي؟ وقد كانت فاطمة تزور وأبوها النبي، فهل هي صاحبة البدعة أم أبوها النبي؟ ولقد جاءنا في الحديث في البخاري في صحيح الإمام البخاري أنهم مر على المرأة واقفة على قبر ابنها تدعو وتبكي، فصبرها عن البكاء وأجرها على الزيارة وقال اتق الله واصبري، قالت إنك لم تصب بمصيبتي يا هذا ولم تعرف، فمضى في سبيله. فأقبل عليها بعض الصحابة وقال ما كنت تقولين؟ قالت كلمني إنسان اتق الله واصبري فما قلت له؟ قالت قلت لم تصب بمصيبتي. قال أتدرين من هو؟ قالت من هو؟ قالت رسول، قال رسول الله. ففزعت وذهبت إلى بيته، قال فلم أجد عليه حاجبا ولا حارسا، فاستاذنت فأذن لي، فقلت له لم أعرفك يا رسول الله فسامحني. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أسوء حتى جعل من جعل منهم أن الذي يصلي التراويح 20 ركعة صاحب بدعة ضلالة. ما ندري عمر المبتدع الذي يقرب الشيطان من ظله، أم عثمان، أم علي بن أبي طالب، أم من في عهدهم من الصحابة، أم الإمام أبي حنيفة، أم الإمام الشافعي، أم الإمام مالك، أم الإمام أحمد بن حنبل، من المبتدع الضال من هؤلاء، أم التواد الأعظم للأمة؟ وأمثال هذه المفاهيم. فمن دورك في التربية أن تحافظي على ذهنك وذهن أبنائك، فإن لهذه السموم انتشارا أفكار غريبة لم تقم على قاعدة صحيحة من الكتاب ولا من السنة، يلعب فيها بمفاهيم الكتاب والسنة على عقول من خلوا عن إدراك الأصول وفهم أدلة أهل السنة رضي الله تعالى عنهم من التواد الأعظم من هذه الأمة المحمدية، وهم قوم جاءنا في صحيح مسلم عن نبينا أنه حذر منهم وقال صلى الله عليه وآله وسلم يخرج آخر الزمان قوم دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، فلا يزالون يرمون بألسنتهم لمزا وهمزا مظاهر أهل السنة في شرق الأرض وغربها بالبدعة والضلال، فيقولون للناس هؤلاء ضالون وهؤلاء مبتدعون وهؤلاء من هم؟ أهل السنة في العلم، أهل أخذ السنة والكتاب والعقيدة والطريقة والشريعة، شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ، فاضل عن فاضل وصالح عن صالح، إلى القرون الأولى، إلى الصحابة، إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يكون المسلم غبيا، فإن النبي قال فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ولقد أحسن البيان سيد الأصنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد ابتلينا بتسمية كثير من الأعمال الصالحة بدعا وضلالات. إننا نكره البدعة وإننا نحارب البدعة التي هي في شرع الله بدعة من كل ما خالف منهج المصطفى محمد. أما أن نسمي الاجتماع على الذكر، أو نسمي الزيارة للقبور، أو نسمي تعليم العلم في مواسم الاجتماعات، أو أن نسمي المدح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعة أو ضلالة أو شرا أو منكرا، فهذا هو البدعة بعينها. نعوذ بالله من غضب الله. اللهم أحي فينا السنن وأمت البدع وادفع الآفات وأصلح لنا الشان وارزقنا الاستقامة وأسعفنا يا مولانا بالثبات على منهج نبيك المصطفى والابتداء به في السر والعلن. صلى الله على المصطفى وآله وأصحابه. وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.